نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله دراستنا من سفر صموئيل الثاني من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أذكركم مستمعية أنها من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة أنهى القس تشاك تأملاته عند بدايات مرثاة داود لشاول ويونثان، كما درسنا بأن داود ألقى ما يشبه لعنة على جبل جلبوع الذي لا يزال صخريا وقاحلا حتى يومنا هذا. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف يتابع القس تشاك معنا تأملاته في مرثاة داود التي سماها نشيد القوس، كما سوف يشاركنا كيف اعتلى داود عرش المملكة ليكون الملك الثاني على العبرانيين. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر صموئيل الثاني، وابتداء من العدد 21. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع دراستنا في سفر صموئيل الثاني أعزائي المستمعين، حيث نبتدئ قراءتنا اليوم من الأصحاح الأول والأعداد من 21 إلى 23، وجاء فيها: يا جبال جلبوع، لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة، مجن شاول بلا مسح بالدهن، من دم القتلى من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يونثان إلى الوراء، وسيف شاول لم يرجع خائبا. شاول ويونثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما، أخف من النسور وأشد من الأسود. بعد ذلك يوجه داود مرثاته إلى بنات العبرانيين، حيث يقول في الأعداد من 24 إلى 27: يا بنات إسرائيل، بكينا شاول الذي ألبس كنا قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن، كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب، يونثان على شوامخك مقتول، قد تضايقت عليك يا أخي يونثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء، كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب. لا شك مستمعي في أن محبة داود ويونثان كانت قوية جدا، وقد شدد في رثائه ليونثان على تلك المحبة الأخوية والصداقة التي كانت بينهما، وهي مثال قوي في الكتاب المقدس يحتذى به لصداقة مخلصة إلى أبعد حد. لننتقل الآن أعزائي إلى الأصحاح الثاني من سفر صموئيل الثاني، ونقرأ منه العدد الأول والذي جاء فيه: وكان بعد ذلك أن داود سأل الرب قائلا: أأصعد إلى إحدى مدائن يهوذا؟ فقال له الرب: اصعد. فقال داود: إلى أين أصعد؟ فقال: إلى حبرون. من المثير للإعجاب مستمعي هنا أن داود لا يتحرك في صغيرة أو كبيرة دون أن يستشير الرب العلي طالبا الإرشاد. كما نذكر في سفر صموئيل الأول، كان داود يعيش في مدن الفلسطينيين، وقد أعطاه أخيش ملك جت مدينة صقلغ، ونذكر أيضا أن داود فر إلى مدن الفلسطينيين هربا من شاول الذي كان يطارده ويريد أن يقتله، فقد عرف داود أن شاول لا يستطيع أن يلاحقه في مدن الأعداء. وبعد موت شاول سأل داود الرب إن كان في وسعه أن يصعد من جديد إلى مدن يهوذا، فأجابه الرب الإله أنه يستطيع أن يصعد إليها ثانية. ثم سأل داود الرب مرة أخرى عن المدينة التي ينبغي أن يذهب إليها بالتحديد، فأجابه الله المحب أنه ينبغي أن يصعد إلى حبرون. هل رأيتم أعزائي المستمعين كيف أن داود لم يكن يتخذ أي قرار دون أن يطلب مشورة الرب؟ ونواصل تأملاتنا في الأعداد من الثاني إلى الرابع من الأصحاح الثاني، ونقرأ فيها: فصعد داود إلى هناك هو وامرأتاه أخي نوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي، وأصعد داود رجاله الذين معه كل واحد وبيته، وسكنوا في مدن حبرون. وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا، وأخبروا داود قائلين: إن رجال يابيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول. كما قرأنا في هذه الأعداد، فقد مسح الشعب داود ملكا على العبرانيين، وبعد ذلك أخبروه بأن رجال يابيش جلعاد هم من دفنوا شاول ويوناثان في أرضهم بصورة لائقة بعد أن خاطروا وأخذوا الجثامين من بيت شان في أرض الفلسطينيين. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من الخامس إلى الحادي عشر من الأصحاح الثاني، وجاء فيها: فأرسل داود رسلا إلى أهل يابيش جلعاد يقول لهم: مباركون أنتم من الرب، إذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول فدفنتموه، والآن ليصنع الرب معكم إحسانا وحقا، وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمر، والآن فلتتشدد أيديكم وكونوا ذوي بأس، لأنه قد مات سيدكم شاول، وإيايا مسح بيت يهوذا ملكا عليهم. وأما أبنير بن نير رئيس جيش شاول، فأخذ إشبوشث بن شاول وعبر به إلى محنايم، وجعله ملكا على جلعاد وعلى الأشوريين وعلى يزرعيل وعلى أفرايم وعلى بنيامين وعلى كل إسرائيل. وكان إشبوشث بن شاول ابن 40 سنة حين ملك على إسرائيل، وملك سنتين. وأما بيت يهوذا فإنما اتبعوا داود. وكانت المدة التي ملك فيها داود في حبرون على بيت يهوذا 7 سنين و6 أشهر. إذن مستمعي الكرام، انقسمت المملكة 7 سنوات في زمن داود، لكن الانقسام الكبير وقع في زمن حفيد داود رحبعام. فبسبب حماقة رحبعام انشق الأسباط 10 عن يهوذا وأسسوا المملكة الشمالية، فيما ظل سبطان في الجنوب، وصارا يعرفان بمملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية. وهكذا كان حكم داود على يهوذا فقط، بينما نصب الشماليون بمشورة من أبنير بن نير إشبوشث بن شاول. ومع أن أبنير يعرف على ما يبدو أن الله العلي مسح داود ملكا، فإنه كان على ما يبدو راغبا في الحكم بنفسه، لذلك استغل وجود إشبوشث الضعيف فصار هو الحاكم الفعلي من وراء إشبوشث. أما إشبوشث فكان في 40 من العمر عندما تسلم مقاليد الحكم، بينما كان داود في 30 حين ملك في حبرون، وظل يحكم هناك مدة 7 سنوات ونصف. بعد تلك السنوات مستمعية، أتى إلى داود عدد من شيوخ إسرائيل وطلبوا إليه أن يحكم على كل المملكة. ونتابع الآن مجريات الأحداث في العددين 12 و13 من الأصحاح الثاني، ونقرأ فيهما: وخرج أبنير بن نير وعبيد إشبوشث بن شاول من محنايم إلى جبعون، وخرج يؤاب بن صروية وعبيد داود فالتقوا جميعا على بركة جبعون، وجلسوا هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك. اللقاء هنا مستمعي الكرام هو بين أبنيرة قائد جيش إشبوشث والحاكم الفعلي للأسباط الشمالية، ويؤاب بن ثروية قائد جند داود، وهذان القائدان هما رجلا حرب وشخصان يسعيان إلى سفك الدم. فما نقرأه هنا ليس مسرا يا أحبائي، ولا ينبغي أن نقتدي بكل ما جاء فيه، لأنه يمثل في جانب منه الطبيعة الفاسدة للإنسان. وعند لقاء هذين الرجلين عند البركة راحا يستعرضان قواهما وأعدا لنزال ما بين الفتيان من كل الطرفين، بأن ينازل 10 من كل فريق بعضهم بعضا أمام ناظري هذين القائدين العسكريين. ونقرأ في العدد 16 عن طبيعة تلك المنازلة، حيث جاء فيه: وأمسك كل واحد برأس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه وسقطوا جميعا، فدعي ذلك الموضع حلقث هالصريم التي هي في جبعون. ربما يا أحبائي يصعب على البشر المتحضرين في هذه الأيام أن يتصوروا أن مأساة مثل هذه كانت نوعا من التدريب على المنازلة، أو شكلا من أشكال الترفيه عن هذين القائدين الدمويين. وبعد ذلك حميت المنازلة وصارت معركة حقيقية، فنهض يؤاب ورجاله، ونهض في المقابل أبنير ورجاله، وتقاتل الطرفان حتى صارت الغلبة ليؤاب ورجاله، وراح رجال أبنير يهربون من أرض المعركة. ونواصل مجريات الأحداث المتسارعة لهذه المعركة في الأعداد من 18 إلى 23، ونقرأ فيها: وكان هناك بنو صروية الثلاثة، يؤاب وأبي شاي وعسائيل، وكان عسائيل خفيف الرجلين كظبي البر، فسعى عسائيل وراء أبنير ولم يمل في السير يمنة ولا يسرة من وراء أبنير، فالتفت أبنير إلى ورائه وقال: أأنت عسائيل؟ فقال: أنا هو. فقال له أبنير: مل إلى يمينك أو إلى يسارك، واقبض على أحد الغلمان وخذ لنفسك سلبه. فلم يشأ عسائيل أن يميل من ورائه، ثم عاد أبنير وقال لعسائيل: مل من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ فكيف أرفع وجهي لدى يؤاب أخيك؟ فأبى أن يميل، فضربه أبنير بزج الرمح في بطنه، فخرج الرمح من خلفه فسقط هناك ومات في مكانه. وكان كل من يأتي إلى الموضع الذي سقط فيه عسائيل ومات يقف. من الواضح أحباء المستمعين أن عسائيل كان رجلا يتميز بسرعة الجري، لكن يبدو أنه على الأغلب لم يكن يحمل سلاحا، ورغم ذلك ظل يجري وراء أبنير دون كلل، وفي النهاية قتل أبنير عسائيل برمحه بعد أن حذره أن يبتعد من ورائه. وكلما أتى رجال داود إلى هذه البقعة كانوا يقفون مصدومين حين يرون عسائيل أخا يؤاب مقتولا هناك. بعد هذا اجتمع يؤاب ورجاله واستعدوا ليتابعوا المطاردة في صباح اليوم التالي. ثم نقرأ ما جرى لاحقا في الأعداد من 25 إلى 27، والتي جاء فيها: فاجتمع بنو بنيامين وراء أبنير وصاروا جماعة واحدة ووقفوا على رأس تل واحد، فنادى أبنير يؤاب وقال: هل إلى الأبد يأكل السيف؟ ألم تعلم أنها تقول مرارة في الأخير؟ فحتى متى لا تقول للشعب أن يرجعوا من وراء إخوتهم؟ فقال يؤاب: حي هو الله، إنه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء أخيه. وبعد هذا الحوار ما بين القائدين عاد الجنود كل إلى بيته، لكن رغبة قوية في الانتقام من أبنير ظلت متقدة في قلب يؤاب ثأرا لعسائيل أخيه. ننتقل الآن مستمعي الأعزاء إلى الأصحاح الثالث من سفر صموئيل الثاني، حيث نقرأ في العدد الأول: وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود، وكان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. في تلك الأثناء مستمعي الأحباء، بدأ يظهر ضعف من نوع ما في حياة داود، وقد قاده لاحقا إلى ارتكاب الخطية التي يشتهر داود بها، وقد لطخت سمعته. وفي هذه المرحلة صار داود يضيف إلى عائلته نساء وسراري، لذا نقرأ في هذا الأصحاح قائمة من 6 أولاد ولدوا لداود في حبرون، وجميعهم من نساء مختلفات. ونحن نعلم أن سليمان بن داود سار على درب أبيه، لكن بتطرف بالغ، حيث إنه تزوج 1000 امرأة. وتعدد الزوجات مستمعي الكرام هو إحدى الوصايا التي شدد الرب أن على الملك أن يتجنبها، حيث نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 17 والعدد 17: ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. لكن داود مستمعي الكرام بدأ تلك الممارسة، وهذا يظهر ضعفا في جسد داود قاده لاحقا إلى الزنا بامرأة أوريا الحثي المدعوة بثشبع. ونواصل قصتنا بخلاف نشب ما بين أبنير وإشبوشث، حيث نقرأ في 7 من الأصحاح 3: وكانت لشاول سرية اسمها رصفة بنت أيه، فقال إشبوشث لأبنير: لماذا دخلت إلى سرية أبي؟ كانت رصفة قد أنجبت ولدين لشاول، وفي ذلك الزمن مستمعية كان دخول رجل على سرية رجل آخر حتى لو كان ميتا يرمز إلى أن الرجل أخذ سلطان الرجل الميت، والسلطان المعني في هذه الحالة هو ملك شاول. فما قاله إشبوشث لأبنير كان كأنه يتهمه بأنه يريد الاستيلاء على عرش أبيه. ثم نقرأ في 8 والتاسع رد فعل أبنير، وجاء فيهما: فاغتاظ أبنير جدا من كلام إشبوشث وقال: ألعلي رأس كلب ليهوذا؟ اليوم أصنع معروفا مع بيت شاول أبيك، مع إخوته ومع أصحابه، ولم أسلمك ليد داود، وتطالبني اليوم بإثم المرأة؟ هكذا يصنع الله بأبنير، وهكذا يزيده، إنه كما حلف الرب لداود كذلك أصنع له. فلنلاحظ هنا مستمعي الكرام أن أبنير كان يعرف أن الرب حلف لداود إنه سيكون ملكا، ومع ذلك فقد سار ضد مشيئة الله العلي وأصر على تنصيب إشبوشث على العرش. ونتابع رد فعل أبنير في 10 من الأصحاح 3، وجاء فيه: لنقل المملكة من بيت شاول وإقامة كرسي داود على إسرائيل وعلى يهوذا من دان إلى بئر سبع. تقع منطقة دان في أقصى شمال مملكة العبرانيين بالقرب من منبع نهر الأردن، أما بئر سبع فتقع في أقصى الجنوب على حدود الصحراء الجنوبية، أي أن أبنير قصد الإشارة إلى كل أرجاء المملكة من الشمال إلى الجنوب. وننتقل الآن يا أحبائي إلى الأعداد من 11 إلى 13 من الأصحاح 3، والتي ترينا مدى خوف إشبوشث من أبنير، حيث نقرأ فيها: ولم يقدر بعد أن يجاوب أبنير بكلمة لأجل خوفه منه، فأرسل أبنير من فوره رسلا إلى داود قائلا: لمن هي الأرض؟ يقولون: اقطع عهدك معي، وهو ذا يدي معك لرد جميع إسرائيل إليك. فقال: حسنا، أنا أقطع معك عهدا، إلا إني أطلب منك أمرا واحدا، وهو أن لا ترى وجهي ما لم تأتي أولا بميكالا بنت شاول حين تأتي لترى وجهي. نذكر في سفر صموئيل الأول يا أحبائي أن شاول وعد داود أن يعطيه ابنته زوجة له إن قتل جوليات. وبعد أن قتل داود جوليات العملاق أعطى شاول ابنته إلى رجل آخر لأنه كان يحسد داود، ثم سمع بعد ذلك أن ابنته الأخرى ميكال كانت تحب داود فأعطاه إياها زوجة، وكان يخطط أن تكدر ابنته هذه حياة داود. وعندما هرب داود لاحقا من وجه شاول، أعطى شاول ميكال أيضا إلى رجل يدعى فلطئيل، وقد كان يحبها حبا شديدا. مع أن كثيرا من تصرفات داود تثير إعجابي، فإن بعض التصرفات لا تعجبني بتاتا، وهذا التصرف هو أحدها، لأن هذا عمل انتقامي يريد به أن يثبت شيئا لا يحتاج فعليا إلى إثبات. فعندما أرسل أبنير رسالة إلى داود يخبره فيها بأنه سيجعل كل الشعب طوع أمره، أصر داود أن يحضر إليه ميكال زوجته، رغم أن داود كما قلت منذ قليل أخذ لنفسه عدة زوجات في حبرون فضلا عن السراري، فلماذا أصر على إعادة ميكال؟ أعتقد أن الأمر مرتبط بمسألة شعور أكبر بتقدير النفس الأناني، وعند ذلك تصرف داود مباشرة كما نقرأ في العدد 14 من الأصحاح 3، وجاء فيه: وأرسل داود رسلا إلى إشبوشث بن شاول يقول: أعطني امرأتي ميكال التي خطبتها لنفسي بمئة غلفة من الفلسطينيين.
العدد الأخير الذي قرأناه اليوم يعبر عن أمر في غاية الأهمية، وهو أننا كثيرا ما نعرف أن أمرا ما هو خطية، لكننا نصر على ارتكابها مرارا وتكرارا حتى لو كان في وسعنا ألا نرتكبها، كما كانت الحال مع داود الذي تصرف على نحو لا يثير الإعجاب البتة في مسألة استرجاع زوجته ميكال. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يشرح لنا القس تشاك كيف خطط قائد جيش داود للقضاء على أبنير.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمتع بالسلام والرضا والاكتفاء، فلا تنجر وراء أعمال الجسد الشريرة، ونصلي أيضا أن يشع نور السيد المسيح في حياتك أينما ذهبت ليروا أعمالك الحسنة ويمجد الله العلي في السماوات. باسم المسيح نصلي، آمين.
النصر والبأس.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.